ثقه بنفسك على بال ما تروح وتيجي تجيب وقت الساعه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: باب صلاة الجمعة تجب على كل مكلف إلا المرأة والعبد والمسافر والمريض، وهي كسائر الصلوات لا تخالفها إلا في مشروعية الخطبتين قبلها، ووقتها وقت الظهر، وعلى من حضرها ألا يتخطى رقاب الناس وأن ينصت حال الخطبتين، وندب له التبكير والتطيب والتجمل والدنو من الإمام.
الحمد لله رب العالمين. وبعد، ما زلنا فيما يتعلق بباب الجمعة أو صلاة الجمعة وما يتعلق بها من آداب وأحكام شرعية، وتكلمت عن بعض تلك الأحكام، وإن شاء الله الليلة نختم هذا الباب. ذكر الإمام الشوكاني رحمه الله أنه من آداب يوم الجمعة أن يلبس المصلي من أحسن ثيابه، وقد دل على ذلك أحاديث، منها ما ثبت عند الإمام أبي داود أنه من دنا من الإمام ولبس من صالح ثيابه، وجاء عند غير أبي داود في بعض الروايات عند أحمد أو غيره بإسناد جيد قال: ولبس أحسن ما يجد. ففي هذا حجة على أنه يستحب أن يلبس الإنسان يوم الجمعة لصلاة الجمعة أن يلبس أحسن ما يجد من الثياب، عملا بما دلت عليه السنة في تلك الأحاديث الصحيحة. وتكلمت عن السواك يوم الجمعة، وعن الطيب يوم الجمعة، وعن الغسل والتبكير، وأن لا يفرق بين اثنين، كذلك أنه يصلي ما كتب له ولا يجلس قبل أن يصلي. وبينت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد صح عنه لما دخل بعض الصحابة رضي الله عنهم وجلس قبل أن يصلي، فقطع النبي صلى الله عليه وسلم خطبته وأمره أن يقوم ليصلي الركعتين. وفي هذا دليل على أنه لا يجلس وإن كان الإمام يخطب. أما ما يقال إذا صعد الإمام المنبر فلا صلاة ولا سلام أو ولا كلام، فهذا باطل لا يصح، وهو بخلاف ما دلت عليه السنة الصحيحة. كذلك تكلمت عن بعض البدع التي تقع في يوم الجمعة، خصوصا ما يحصل في مساجد الأوقاف من قراءة القرآن، وأنه يجب على المسؤولين أن يمنعوا البدع في مساجد الأوقاف، في مساجد الجمعية الشرعية، في مساجد الجن، في مساجد الإنس. الكل يجب أن ينصاع للكتاب والسنة. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقرأ الإنسان القرآن إذا شوش على الناس، فما بالنا بما يحصل في مساجدنا بأن يقرأ القرآن بصوت جهوري إلى غير ذلك من البدع. كذلك ومن البدع والأخطاء التي تقع في صلاة الجمعة، ولكنها بدأت والحمد لله تزول وتندثر في كثير من بلاد المسلمين، ولكن ننبه عليها حتى نكون كطلبة علم، إن كنا من طلبة العلم، على بصيرة من ذلك. وهذه البدعة التي والحمد لله بدأت تندثر وتزول، أننا نجد في بعض المساجد بعد أن يصلي الناس الجمعة يقومون ويصلون الظهر. أسأل الآن، هل بعضكم على علم بهذا أم لا؟ أنه هذا موجود؟ اللي عنده علم بهذا يرفع إيده. طيب، يوجد في بعض المناطق والبلاد هذه البدعة، أن الناس إذا فرغوا من صلاة الجمعة قاموا وصلوا صلاة الظهر، وهذا غلط وخطأ وبدعة وضلالة وزيادة على الشريعة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما صلى الجمعة مع السنين الطويلة التي كان يصلي فيها الجمعة هو وأصحابه رضي الله عنهم جميعا، لم ينقل عنهم البتة أنه أمرهم أو أنهم كانوا يصلون ظهرا بعد يوم الجمعة. فوجب التنبيه على بطلان هذه البدعة، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، أن هذه البدعة في طريقها إلى الفناء والزوال. هكذا السنة تبقى والبدعة تفنى. كذلك مما يعتاده الخطباء يوم الجمعة أنه إذا انتهى من الخطبة الأولى وأراد أن يجلس قال للناس إن في يوم الجمعة ساعة، إلى آخر ما يقولون، فادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، ويجلس الإمام ويحرض الناس على أن يدعوا بين الخطبتين. وهذه من بدع وخطأ الخطباء الذين لم يتعلموا الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ساعة الإجابة يوم الجمعة، ولكن لم يثبت في الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر أصحابه في هذه الساعة أن يدعوا. والحديث الذي في مسلم تكلم فيه الحفاظ، ولكن لا نفتح هذا الباب إلا عند الحاجة. المقصود أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه فيما هو مبثوث في كتب السنة أنهم كانوا يأمرون الناس أن يدعوا بين الخطبتين، ولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه كان يدعو بين الخطبتين. فهذا خطأ، هذا خطأ. وإنما الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجلس دون أن يأمر الناس بالدعاء، فأمر الناس بالدعاء في هذه الساعة من البدعة. قال رأي أو قال إنسان برأيه، ما قال. دين النبي صلى الله عليه وسلم مبني على الكتاب والسنة وفهم السلف، فمن خالف ذلك رد عليه قوله كائنا من كان. كذلك يوم الجمعة يختم بعض الخطباء بآية، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وهذه البدعة وصلت أرض الحجاز، فكثير من خطباء المسلمين في بلاد الحجاز وبلاد الشام وبلاد اليمن إذا أراد أن ينهي الخطبة ذكر هذه الآية. ونحن لا نمنع أن يقرأ القرآن في الجمعة من باب التذكير، فقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سورة قاف على المنبر كل جمعة، هكذا ذكر الراوي يقرأ سورة قاف على المنبر يوم الجمعة. فلا يستنكر أن يقرأ القرآن على المنبر ثم يفسره الخطيب ويأخذ منه العبرة والفائدة. وقد ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة الشمس إذ انبعث أشقاها وقال انبعث لها رجل كذا كذا كذا. وقد ثبت عند البخاري أنه قرأ على المنبر ونادوا يا مال، هكذا قال، وهي قراءة في يا مالك، قراءتان، يا مالك ليقضي علينا ربك، يا مال. إذن أن يقرأ الخطيب على المنبر يوم الجمعة شيئا من القرآن أو سورة من القرآن ثم يبين للناس ما فيها، هذا له أصل في السنة. لكن هؤلاء الخطباء يجعلون هذه الآية دينا يختمون به الخطب، وللأسف فإن هذا يحصل من بعض علمائنا وهم مخطئون، وأقول بعض، وإلا فإن علماء السنة ولله الحمد لا يجمعون على خطأ. فينبغي أننا نتبع السنة في القليل والكثير، ويكون عندنا الدقة في حسن الاتباع. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يخص آية ليختم بها الخطبة، فإن تخصيص الخطيب لآية معينة لينهي بها خطبته لا شك ولا ريب أن هذا من البدع، فعله من فعله. ودائما يا إخواني تعلموا الأدب مع العلماء، ثم أننا لا نتعصب لبعضهم إذا خالف أحدهم السنة، فالسنة سيف لا يقبل الاعوجاج. كذلك هؤلاء الذين يختمون خطبهم بهذه الآية لما أتوا بهذه البدعة تركوا سنة، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في السلسلة الصحيحة لشيخ أهل السنة الألباني شيخ المحققين رحمه الله، وإسناد الحديث صحيح أو حسن كما قال الشيخ، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب إذا فرغ من خطبته قال أقول قولي أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في نهاية الخطبة. كذلك مما يفعله الخطباء في خطبهم أنهم إذا أرادوا أن ينهوا خطبة الجمعة ختموها بالدعاء، وهذه عادة جرى عليها كثير من البلاد والعباد. وقد روى ابن أبي شيبة في المصنف من طريق ليث ابن أبي سليم قال كان طاووس ابن كيسان التابعي الثقة تلميذ ابن عباس قال كان طاووس يكره دعاءهم يوم الجمعة ورفع الأيدي، وكان لا يؤمن ولا يرفع يديه. وهذا إسناد جيد إلى ليث ابن أبي سليم، وليث كان قد اختلط، ولكنه يذكر فعلا رآه عن طاووس، فذكر عن طاووس أنه كان يكره هذا الدعاء يوم الجمعة ويكره رفع الأيدي من الإمام والجلوس من الخطيب والجلوس، وكان لا يفعل ذلك. وكلام طاووس في المسألة هو الحق، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم ربما دعا يوم الجمعة لعارض يعرض على المسلمين ولنازلة تنزل، يعني كان ربما دعا إذا جاء على المسلمين ما يضرهم. فقد ثبت عند البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للاستسقاء لما جاءه رجل وطلب منه الدعاء واشتكى إليه قلة الماء، والحديث أخرجاه في الصحيحين، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه حتى رؤي بياض إبطيه، يقصد أنه بالغ في رفع اليدين حتى ظهر بياض الإبط، ودعا حتى أمطرت السماء. فلما كان الجمعة القابلة قام ذاك الرجل أو غيره، هكذا شك الراوي، فقال: يا رسول الله، انقطعت السبل وتهدمت البيوت، أي شكى من كثرة المطر، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ودعا. ففيه على أن الدعاء يأتي في الجمعة عرضا، إذا كان هناك داع للدعاء كمصيبة ألمت بالمسلمين واستجدت عليهم، أو انقطاع مطر أو كثرة مطر، لأن النبي دعا عندما قل المطر، ولما كثر المطر وأذر الناس دعا أن يكون المطر حوالي الناس وليس عليهم، إذن العلة هي الضرر. فإذا كان الخطيب يدعو لشيء عارض فلا بأس بذلك، وعندئذ هل يدعو الجلوس أم يسكتون؟ بمعنى إذا دعا الخطيب لسبب عارض هل يدعو الجلوس أم يسكتون؟ قد ثبت في صحيح البخاري أن النبي دعا ودعا الناس معه، في بعض الروايات عند البخاري في بعض الطرق فدعا ودعا الناس معه، ففيه حجة على أن الجالسين يؤمنون مع الخطيب. لكن هذا الدعاء ليس هو الدعاء الذي يختم به الخطباء خطبهم الآن. بس ما فيش الكهرباء، ادوره ما في مانع. جزاك الله خير، جزاك الله خير، الله يجزيك خير. لكن هذا الدعاء ليس الدعاء الذي عليه الآن الخطباء، أنه إذا أراد أن ينهي الخطبة دعا وأمن الناس، هذا غلط، ولم يكن هذا من فعل السلف الصالح أنهم يختمون خطبهم بذلك. وقد ذكر الإمام ابن أبي شيبة رحمه الله هذا الأثر، أثر طاووس عن جرير ابن عبد الحميد، وهو ثقة احتج به الشيخان، عن ليث ابن أبي سليم، وهو اختلط أخرج له مسلم، ولكنه هنا يذكر فعلا رآه، فمثل هذا يحتمل منه. فيذكر عن طاووس أن طاووسا كان يكره دعاءهم يوم الجمعة ويكره رفع الأيدي فيه. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث عمارة بن رؤيبة أن بشر بن مروان، وكان أميرا في ذاك الوقت، دعا ورفع يديه يوم الجمعة، فقال عمارة: قبح الله هاتين اليدين، لقد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فما كان يزيد على ان يقول هكذا واشار باصبعه السبابة. اذا اصل الدعاء يوم الجمعة لسبب عارض لا بأس به، ولكن ان تختم الخطب به، ان يختم الخطيب الخطبة بالدعاء ويؤمن الجالس ويؤمن الجالسون، فهذه من البدع المحدثات، فهذه من البدع المحدثات. وقد روى ايضا ابن ابي شيبة باسناده من طريق الاعمش عن الاعمش باسناده الى بعض ائمة السلف قال كان اذا رأى الناس يرفعون ايديهم يقصد مسروقا، وهو مسروق ابن الازع الثقة، كان اذا رأى الناس يرفعون ايديهم يوم الجمعة مع الخطيب قال قطع الله تلك الايدي، قطع الله تلك الايدي. حاصل الكلام ان الدعاء يوم الجمعة لا يختم به في الخطبة، ولكن اذا رأى الخطيب نازلة نزلت في المسلمين يدعو ويدعو الناس معه، وربما دعا في اول الخطبة او في وسطها او في اخرها، ولكن ان تختم الخطب بالدعاء فهذه عادة تلقاها الناس ليس لها في السنة اصل. على كل حال لو توسعنا في مسألة البدع فيما يحصل في الجمعة ربما خرجنا عن أساس الموضوع، لكن نذكر أو ذكرنا ما جاء عربا ونسأل الله أن يصلح الجميع. نعم، بعد التجمل
وندب له التبكير والتطيب والتجمل والدنو من الإمام، ومن أدرك ركعة منها فقد أدركها.
هذه مسألة تكلم فيها علماؤنا رحمهم الله، وهي بما تدرك الجمعة. ربما تأخر الإنسان عن صلاة الجمعة لعذر عرض له، فربما جاء وقد صلى الإمام ركعة، وربما جاء وقد صلى الركعتين وجلس للتشهد، فمتى يحصل الإدراك؟ يعني متى يكون المصلي مدركا للجمعة، ومتى يحكم عليه بأن الجمعة فاتته؟ اختلف في هذا العلماء رحمهم الله على قولين. قال بعض أهل العلم إن أدرك ركعة من صلاة الجمعة حسبت له جمعة وأتم عليها ركعة أخرى، وهؤلاء يقولون إذا أتيت وقد أدركت ركعة واحدة، لأن صلاة الجمعة ركعتان، فإن أدركت منها ركعة حسبت لك الجمعة، ولكن إن لم تدرك الركعة فقد فاتتك الجمعة وتصليها ظهرا. هذا قول. وقال آخرون من أهل العلم بل يدرك المصلي الجمعة ولو أدرك الخطيب أو ولو أدرك الإمام في التشهد. ما الفرق بين القولين؟ انتبه. على القول الاول من اشترط ادراك ركعة لكي تدرك الجمعة، اذا اتيت والامام قد جلس في التشهد فتجلس معه، فاذا سلم الامام فتقوم وماذا تصلي؟ تصلي ظهرا لانك لم تدرك ركعة. هذا القول الاول. القول الثاني إذا أتيت والإمام قد جلس للتشهد، على القول الآخر فبعد أن ينصرف الإمام ويسلم تقوم وتصلي ركعتين، تصلي جمعة. إذن فهذان قولان لأهل العلم، وأصح القولين هو ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وقد ثبت عند مسلم وتفرد بهذا اللفظ مسلم من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة، فوافق مسلم البخاري شيخه من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وفي بعض الروايات زاد الإمام مسلم بزيادة ليست عند البخاري قوله مع الإمام. قال الزهري في بعض طرق هذا الحديث خارج الصحيحين، قال الزهري وهو محمد بن مسلم بن شهاب الزهري الثقة الإمام قال والجمعة من الصلاة. ماذا يقصد الزهري؟ يقصد التمسك بالنص الايه العام، من أدرك ركعة من الصلاة، فقوله الصلاة تشمل صلاة الجمعة وغيرها. فأصح القولين أنه من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك صلاة الجمعة، فإن لم تدرك ركعة فإنك بعد أن يسلم الإمام تقضيها ظهرا. وقد صح في مصنف ابن أبي شيبة بإسناد صحيح على شرط الشيخين من طريق نافع عن ابن عمر أن ابن عمر رضي الله عنه قال إذا أدركت ركعة فأضف أو فأتم إليها أخرى وقد أدركت الجمعة. هذا معنى قوله. وجاء أيضا عن ابن مسعود مثل هذا ولكن من طريق أبي إسحاق السبيعي، وفي أبي إسحاق السبيعي كما تعلمون اختلاط وفيه كذا وكذا، وقد مشى أثر ابن مسعود الألباني في الإرواء، ولكن الثابت هو عن ابن عمر. إذن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حيث الدلالة العامة من أدرك ركعة من الصلاة سواء كانت الجمعة أو غيرها. كذلك الذي جاء عن ابن عمر ما يوافق المرفوع. إذن فمن أدرك ركعة من صلاة الجمعة فقد أدرك صلاة الجمعة، فإن لم يدرك ركعة من صلاة الجمعة لزمه أن يصليها ظهرا، يصلي ظهرا. بما تدرك الركعة؟ بالركوع أم بغيره؟ بالقراءة مع الركوع؟ سبق الكلام في المسألة. هذا ما يتعلق بمسألة إدراك الجمعة. نعم.
ومن أدرك ركعة منها فقد أدركها وهي في يوم العيد رخصة.
قال رحمه الله وهي في يوم العيد رخصة، يقصد الإمام الشوكاني أن صلاة الجمعة إذا توافقت مع يوم عيد، سواء كان يوم عيد الفطر أو عيد الأضحى، إذا توافقت صلاة الجمعة مع يوم عيد. فاختلف في هذا أهل العلم، في ماذا اختلفوا؟ قال بعض أهل العلم إذا اجتمع يوم الجمعة مع صلاة عيد فإن صلاة الجمعة لا تجب. وقد ثبت عند أبي داود وعند غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتمع في يومكم عيدان، فمن شاء أجزأه عن الجمعة وإنا مجمعون، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم عندما اجتمع يوم عيد مع يوم الجمعة جعل حضور الجمعة رخصة، من شاء حضر ومن شاء لم يحضر. وقد ثبت عن عبد الله بن الزبير عند أبي داود أنه صلى يوم عيد فطر وقد صادف الجمعة فاجتزأ بصلاة العيد ولم يصلي الجمعة أو ولم يصلي شيئا حتى أذن العصر. إذن إذا اجتمع يوم الجمعة مع يوم عيد فإن صلاة العيد تجعل صلاة الجمعة رخصة ولا تجب عليه. واختلفوا إذا لم يصلي جمعة هل يلزمه أن يصلي ظهرا؟ فقال بعضهم يلزمه أن يصلي الظهر، وقال بعضهم لا يلزمه ذلك، وهو الصحيح بلا شك، وهو الصحيح بلا شك. والحجة في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما اجتمع العيدان يوم الجمعة مع العيد قال: قد اجتمع في يومكم عيدان، فمن شاء لم يحضر الجمعة وإنا مجمعون. ثم لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يصلونها ظهرا، ولا يجوز ترك البيان عن وقت الحاجة. ثم الذي ثبت عن عبد الله بن الزبير أنه فعله على ملأ من الصحابة ولم ينكر عليه، وهذا فعل مستفيض مشهور، أنه لم يصلي شيئا حتى جاء وقت العصر، وهو قول طائفة من أهل العلم أنه إذا اجتمع العيد مع الجمعة صارت الجمعة رخصة، فمن شاء صلاها ومن شاء لم يصلها، ولكن لا يجب عليه أن يصليها ظهرا لأنه لا دليل على ذلك، بل هو بخلاف ما جرى عليه عمل الصحابة رضي الله عنهم جميعا. من الأول خالص كله.
قال رحمه الله تعالى: باب صلاة الجمعة تجب على كل مكلف إلا المرأة والعبد والمسافر والمريض، وهي كسائر الصلوات لا تخالفها إلا في مشروعية الخطبة قبلها ووقتها وقت الظهر، وعلى من حضرها ألا يتخطى رقاب الناس وأن ينصت حال الخطبتين، وندب له التبكير والتطيب والتجمل والدنو من الإمام، ومن أدرك ركعة منها فقد أدركها وهي في يوم العيد رخصة.
جزاه الله خيرا وأحسن الله إليه. كذلك مما يتعلق بالجمعة ساعة الإجابة، وقد اختلف العلماء في ساعة الإجابة يوم الجمعة على نحو 40 قولا جمعها الحافظ المحدث الفقيه الإمام ابن حجر في كتابه العظيم فتح الباري. وأصح ما ورد في المسألة أن ساعة الإجابة هي آخر ساعة من يوم الجمعة، آخر ساعة من يوم الجمعة. صح ذلك في السنن وفي غيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم بين إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد قائم يصلي يدعو الله، ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها آخر ساعة من الجمعة. وهذا الذي ثبت عن جمع من الصحابة، يعني قبيل غروب الشمس. وأما الحديث الذي في مسلم فهو معلول، أعله الحفاظ كالدارقطني والبخاري وغيرهما، ولا يصح، وهو من الأحاديث التي انتقدت على الإمام مسلم رحمه الله تعالى. إذن ليس الأمر كما يفعل هؤلاء الخطباء، وأرجو أن تكون هذه الساعة فادعوا الله، هذه من البدع وسبق الكلام عليها في أول الدرس. هذا ما يحضرني بالنسبة للجمعة. والآن هاتوا أسئلتكم، فإن فاتنا شيء فنفيد ونستفيد. عندك أسئلة تتعلق بالجمعة في الورق؟ هاتوا. قال بعض أهل العلم إن البيع محرم مطلقا بعد كل أذان، ولا يقيد بأذان الجمعة فحسب. سنتكلم عن مسألة البيع في الأذان الأول أو الثاني في وقتها إذا وصلنا إلى كتاب البيع. لكن الذي أبينه الآن مسألة الأذانين يوم الجمعة، هل سبق الكلام عليها في الأذان؟ تجمعون على ذلك أم كلكم واهمون؟ هل سبق الكلام عن الأذانين في أحكام الأذان؟ نعم؟ قلنا نتكلم عليها في الجمعة. طيب، أقول باختصار، كان الأذان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين كان للجمعة أذانا واحدا، وهو الأذان عندما يقوم الخطيب على المنبر. فلما كثر الناس في زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه جعل أذانين، وجعل أذانا على الزوراء موضع يعلو عليه المؤذن يؤذن قبل الأذان الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما فعل ذلك عثمان رضي الله عنه للحاجة التي رآها لما كثر الناس واتسع الموضع، فأراد أن ييسر على الناس لكي يتهيأوا للجمعة وقد كثروا وبعد المكان، فجعل هذا الأذان. وقد أنكر عليه بعض الصحابة، فقد ثبت أن ابن عمر رضي الله عنه قد أنكر هذا الأذان لأنه لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسواء كان هذا أو ذاك، المهم أن عثمان رضي الله عنه زاد هذا الأذان للحاجة التي رآها. في زماننا الآن الأمر مختلف تماما، يؤذن هذا الأذان أذان عثمان، ثم بعد دقيقة يؤذن الأذان الآخر. إذن فلا نحن اتبعنا النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نحن اتبعنا عثمان رضي الله عنه. لماذا؟ لأن عثمان رضي الله عنه إنما صنع ما صنع لأجل علة قائمة، هذه العلة الآن غير موجودة، ولذلك فإنهم لا يجعلون هناك وقتا بين الأذان، بين الأذان الذي هو أذان عثمان وبين الأذان الذي هو أذان النبي صلى الله عليه وسلم عندما يعلو الخطيب المنبر. إذن فلا يجوز أن نعمل هذا الأذان الثاني أو الأول الذي زاده عثمان، لأن العلة غير موجودة. فإنك ترى الآن أنه يؤذن وبعد دقيقة يؤذن الأذان الثاني، فلا اتبعنا سنة النبي ولا اتبعنا اجتهاد عثمان رضي الله عنه. ومن هنا دخل على الناس ما يسمى بسنة الجمعة القبلية، وسبق الكلام أنه ليس للجمعة سنة قبلية، إنما تدخل يوم الجمعة تصلي ما بدا لك، فإن جلست وأذن الأذان الأول لا تعود تقوم للصلاة. أما كون البيع يحرم بالأذان الأول أو الثاني، هذه مسألة سيأتي الكلام عليها إن تذكرنا هناك في كتاب البيع. الدرس الذي يفعله الخطباء بعد الجمعة، بعد الجمعة الدرس الذي يفعل بعد الجمعة ليس له أصل في السنة، وقد سئل عنه شيخ أهل الحديث الألباني فرخص فيه، وليس هذا طبيعة الشيخ، بل هذا من عجائب فتوى الشيخ، لأن الشيخ سيف في السنة، فما أدري كيف رخص في هذا وقال لا بأس به. والله إذا كان عرضا شيء عارض وحاجة عارضة أراد أن يبينها الخطيب لا بأس، لكن أن يتخذ هذا الدرس ديمة وعادة لا شك أن هذا من البدع، لا شك أن هذا من البدع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، ونحن لسنا ألبانيين ولا مصريين، نحن أهل سنة إن شاء الله. إذن هذا الدرس إذا احتاج الناس إليه لشيء عارض لا بأس، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ورغب بتقصير الخطبة. كذلك ليس هناك درس قبل الجمعة، كل هذا من الزيادة في الشريعة والزيادة في الدين، وخير الهادي هادي محمد صلى الله عليه وسلم. هل يجوز الكلام بين الخطبتين؟ إنما نهي عن الكلام في الخطبة، فإذا جلس بين الخطبتين فهذا جلوس كجلوسه الأول عندما يعلو المنبر. وقد ثبت أن الصحابة كان إذا جلس عمر على المنبر تكلموا حتى إذا خطب سكتوا، ففيه حجة أن السكوت يلزم بعد أن يتكلم، أما إذا جلس سواء الجلوس الأول أو الجلوس بين الخطبتين فإنه لا بأس بالكلام، لأن النبي قال من قال لأخيه والإمام يخطب، هنا ما يخطب إذا جلس بين الخطبتين. كيف تكون ساعة الإجابة هي آخر ساعة وهي لا يوافقها عبد للصلاة، لأن الصلاة مكروهة في آخر ساعة؟ سئل عن ذلك لما قال عبد الله بن سلام عند أبي داود أن ساعة الإجابة هي آخر ساعة، فسأله أبو هريرة كيف ذاك وهي ساعة لا يصلى فيها، والنبي قال لا يوافقها عبد قائم يصلي، فقال عبد الله بن سلام أليس الرجل إذا انتظر الصلاة أليس في صلاة؟ قال بلى. قال فهو ذاك، فهو ذاك. فإن كانت هذه الساعة افترضنا أنها حصلت فيها ساعة الإجابة ووافقت ساعة الكراهة، فعندئذ يرد ما يقول عبد الله بن سلام، وإلا فإن هذه الساعة قد تكون قبل اصفرار الشمس، وقبل اصفرار الشمس على الراجح كما سبق الكلام فإن الصلاة لا تكره، لعلكم تذكرون هذا. سيلتئم في هذا الأمر الحديثان. من نص الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. هل هذا حديث جاء عند أبي داود؟ إذا قلت لصاحبك أنصت فقد لغوت، وإذا لغوت فلا جمعة لك، وإنما حسبت لك ظهرا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله. إذا كان يوم العيد هل يجوز ترك صلاة العيد إذا كان سيصلي الجمعة؟ لا شك إذا صلى العيد فتسقط عنه الجمعة، وأما هل يترك الجمعة ليصلي العيد، هل يترك العيد ويجتزئ بالجمعة؟ كذلك الأمر. في الجمعة؟
لا
لا خلاص. ها هاتوا أسئلتكم في موضوع الدرس. العشاء على الساعة كم يا أولاد؟ 9:30 يعني ماشي. بسم الله. نعم جزاك الله خيرا، ذكرتني بما أردت أن أقول. كنا نعتاد وأنا من هؤلاء أننا السؤال كنا نعتاد وأنا من هؤلاء أننا نخطب الخطبة الأولى ونبدأ بالحمد، وهذا أصله في السنة، فإذا قمنا للخطبة الثانية ابتدأنا أيضا بالحمد، وجرينا على هذا سنين. السؤال هل يحمد الله في الخطبة الثانية كالأولى؟ كنا نعتاد هذا سنين حتى علمنا الله من هذا الرجل شيخ أهل السنة، ولعنة الله على من يغمزه، ولعنة الله على من يتكلم في عرضه أحياء أو أمواتا. الألباني شيخ أهل الحديث لا يحبه إلا صاحب سنة، ولا يبغضه إلا مبتدع أجهل من حمار أهله. إيش يقول هذا الرجل؟ قال ما في حمد في الخطبة الثانية. ها فنظرنا في السنة فوجدنا كما قال الرجل، لأننا الآن إذا أردنا أن نحمد في الخطبة الثانية فلماذا لا نبدأ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونذكر الآيات الثلاث خطبة الحاجة؟ إذن فالسنة أن تفتتح الخطبة بالحمد، أما الخطبة الثانية فقد أفادنا الشيخ الألباني رحمه الله على أنه ليس فيها حمد. ولما رجعنا ونقبنا وجدنا ما يقول الرجل حقا، فجزاه الله عنا وعن الإسلام خيرا. نعم أبو طلعة. قراءة القرآن في الخطبة لم يقل أحد حسب علمي أنها من شروط صحة الخطبة، واضح؟ وإنما قد ذكر بعضهم أنه يستحب أن يقرأ شيء من القرآن، والنبي ربما قرأ وربما ما قرأ. نعم.
كان درس بعد الجمعة العيد وهي تراب الطلبة من التمارين في العيد.
هذه بدعة. مش القوس بيعملها؟ طب ما يعملوها في أي وقت ثاني؟ حبكت يوم الجمعة؟ سنة النبي أولى يا إخواني. سنة النبي أولى. يعملوها في أي وقت ثاني؟ النبي قال من فقه الرجل أن يقصر الخطبة، يجهم لا بيقصر الخطبة ويجي بعد الخطبة يعمل لنا درس. معك الأيام كثيرة يا أخي، سنة النبي أولى، سنة النبي أولى. فهمت علي؟ إذا كان عارضا شيء، عارض شيء لا بد منه، عذر عارض لا بأس، مع طول السنة ما أحبكت يوم الجمعة بعد الخطبة يعملوا هذه الدروس، هذه بدعة مقيتة، لأنهم يجعلونها دينا لازما حتى صار الدرس أمرا مرتبطا بالخطبة. ويتعجب الشيخ الألباني كيف رخص فيها، ما أدري. نعم إيش؟ إحنا قلنا لن نفتح هذا الباب حتى، يا حبيبي إذا كان هناك في أحاديث الصحيحين فيها شيء مررنا عليها مرور الكرام حتى لا تسقط هيبة الصحيحين. أنا قلت لا نفتح هذا الباب، فهمت قصدي؟ أي نعم، لكن الحديث معلول. نعم، حتى لا يجرؤ طلبة العلم المساكين أمثالي الذين هم كذا وكذا يجرؤون على الصحيحين. نعم. ايش؟ لا لا، الاصل في النهي التحريم، فنهى النبي عن تخطي رقاب الناس والاصل في النهي التحريم. نعم. اذا لم يحمد الله ولم يصلي على النبي فما عندنا دليل يبطل الخطبة، وان كان بعضهم جعل ذلك شرطا انه يحمد الله ويصلي على النبي وجعل ذلك شرطا، ليس على هذا دليل صحيح. نعم عليه دليل ان يقول يحمد الله ويصلي على النبي، لكن هل هذا شرط به تبطل الخطبة اذا ترك؟ قول لاهل العلم رحمهم الله، لكن هذا غلط، ليس عليه دليل صحيح صريح من الكتاب والسنة. فهمت عني؟ ها؟ نعم، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جلسة، ايش هذه الجلسة؟ القرفصاء. صح في ذلك النهي عن رسول الله، صح في ذلك النهي ان يوم الجمعة هذه الجلسة جلسة القرفصاء ان يقيم ساقيه وان يجمعهما بيديه او بثوبه او بحبل كما يفعل اخواننا اليمنيون، هذا غلط، هذا منهي عنه. واضح؟ واضح؟ اين معك تكون؟ كثرت النوازل في زماننا، فهل يجوز للخطيب ان يتخذ الدعاء يوم الجمعة عادة مفترضة؟ على أسلوب العلامة الألباني كلمة بكلمة، أليست النوازل في زمن النبي منذ أن بدأ الجهاد كان لا يزال يقتل من يقتل في الغزوات، وكانت الغزوات ليل نهار في كثير من الأوقات، هل اتخذ النبي الدعاء لأجل ذلك ديما؟ طيب، بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم في زمن السلف أليس الجهاد كان كذا وكذا دواليك، يوم لهم ويوم عليهم، هل اتخذ السلف الدعاء يوم الجمعة ديمة؟ وصل الجواب؟ إذا لا يتخذ ديمة. النازلة الطارئة الجديدة التي لا عهد للمسلمين بها، واضح؟ نعم. بعد الخطبة الثانية زي ما بنعمل، انت ما بتحضرش الخطب بتاعتي هنا، عادي بقوم بكمل خطبتي عادي، ايه المشكلة؟ ايه المشكلة؟ ما دام الراجل علمنا السنة ووجدنا كلامه حقا فلماذا لا نتبع الحق ايا كان قائله، لا سيما اذا كان اماما من ائمة الهدى كالشيخ الألباني. فهمت علي؟ ايه نعم تفضل. والله الله يسلم بقك، دي من بدع المصريين. ما شفنا جمع التبرعات يوم الجمعة إلا في مصر بين الايه؟ الخطبتين. كيف هذا؟ النبي أمر بالإنصات، يجلس الخطيب جلسة خفيفة، هذا بيقوم ويبدأ الخطيب في الخطبة ويمشي بين الصفوف، وأنا أشهد الله الذي لا رب سواه إن من سنين طويلة بقول لإخواني طلبة العلم الذين يسجلون خطب الجمعة، شغلكم بالشريط قلب الشريط خصوصا لما تكون الخطبة ايه مولعة وفيها ضربة الحكام تلاقي الشباب ايه فرحة الدنيا في قلوبهم. طيب وبعدين على قولة الالباني تي 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 زي ما رحت جيتي. كنت اقول لاخواني وانا حديث السن هذا من اللغو قلب الشريط من اللغو لانه يشغل من مس الحصى فقد لغى. حتى وجدت سئل الشيخ الالباني في سلسلة الهدى والنور فقال قلب الشريط من الايه يدخل في اللغو. لم اسمعه باذني حدثني من اثق به. فان كان الرجل قال هذا فالحمد لله اننا نوافق علماءنا. نعم. الكتابة مع الخطيب او قلب الشريط كل هذا من اللغو. كل هذا من اللغو وهو اشد من مس الحصى. تجد الناس يتجهون للخطيب وهو عينه على الشريط. يا ترى الشريط وقف ولا ما وقف؟ نعم. نعم. لا تفترض ما لا يمكن حدوثه في الدنيا. حدث خطب خطبة واحدة وخلص الحمد لله. طيب طيب الخطبتان خلاص مش هنبدأ نضحك لغاية ما يطلع الفجر. الخطبتان واجبتان فلا يجتزئ بخطبة واحدة فلا بد من الخطبتان من الخطبتين جرى على ذلك عمل السلف. واضح؟ الحمد لله انهم ذكروه واعادوه ليخطب. هيا ابا الحج. تمام. المريض اذا صل اذا صلى المريض صلى وهو قاعد له نص الاجر. النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة القاعد على نصف صلاة القائم. يبقى المريض اللي بيصلي جالس جالسا بعذر له نصف الاجر. سؤالك انت ايه بقى؟ انت يا اخي فهمت كلام الحج؟ اسكت. انت فهمت كلامه؟ اوقف. يقصد ايه بقى الحج؟ لا، المريض وهو جالس بياخد نص الاجر. واضح؟ اي نعم. اتفضل. نعم. هيا علاء. ايه؟ الغسل بعد الفجر متى يبدأ يوم الجمعة؟ سكت الرجل. ما أقول متى يبدأ وقت الجمعة، أقول متى يبدأ يوم الجمعة. متى يبدأ يوم الجمعة؟ بعد الفجر. من اغتسل يوم الجمعة. إذا علق الغسل بما علق الغسل بماذا؟ بوقت الجمعة أم بيوم الجمعة؟ وقد علمنا أن اليوم يبدأ من طلوع الفجر، فإن اغتسل بعد طلوع الفجر فقد حقق السنة والأمر الذي أمر به. واضح؟ أين؟ تفضل. والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: باب صلاة الجمعة تجب على كل مكلف إلا المرأة والعبد والمسافر والمريض، وهي كسائر الصلوات لا تخالفها إلا في مشروعية الخطبتين قبلها، ووقتها وقت الظهر، وعلى من حضرها ألا يتخطى رقاب الناس وأن ينصت حال الخطبتين، وندب له التبكير والتطيب والتجمل والدنو من الإمام.
الحمد لله رب العالمين. وبعد، ما زلنا فيما يتعلق بباب الجمعة أو صلاة الجمعة وما يتعلق بها من آداب وأحكام شرعية، وتكلمت عن بعض تلك الأحكام، وإن شاء الله الليلة نختم هذا الباب. ذكر الإمام الشوكاني رحمه الله أنه من آداب يوم الجمعة أن يلبس المصلي من أحسن ثيابه، وقد دل على ذلك أحاديث، منها ما ثبت عند الإمام أبي داود أنه من دنا من الإمام ولبس من صالح ثيابه، وجاء عند غير أبي داود في بعض الروايات عند أحمد أو غيره بإسناد جيد قال: ولبس أحسن ما يجد. ففي هذا حجة على أنه يستحب أن يلبس الإنسان يوم الجمعة لصلاة الجمعة أن يلبس أحسن ما يجد من الثياب، عملا بما دلت عليه السنة في تلك الأحاديث الصحيحة. وتكلمت عن السواك يوم الجمعة، وعن الطيب يوم الجمعة، وعن الغسل والتبكير، وأن لا يفرق بين اثنين، كذلك أنه يصلي ما كتب له ولا يجلس قبل أن يصلي. وبينت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد صح عنه لما دخل بعض الصحابة رضي الله عنهم وجلس قبل أن يصلي، فقطع النبي صلى الله عليه وسلم خطبته وأمره أن يقوم ليصلي الركعتين. وفي هذا دليل على أنه لا يجلس وإن كان الإمام يخطب. أما ما يقال إذا صعد الإمام المنبر فلا صلاة ولا سلام أو ولا كلام، فهذا باطل لا يصح، وهو بخلاف ما دلت عليه السنة الصحيحة. كذلك تكلمت عن بعض البدع التي تقع في يوم الجمعة، خصوصا ما يحصل في مساجد الأوقاف من قراءة القرآن، وأنه يجب على المسؤولين أن يمنعوا البدع في مساجد الأوقاف، في مساجد الجمعية الشرعية، في مساجد الجن، في مساجد الإنس، الكل يجب أن ينصاع للكتاب والسنة. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقرأ الإنسان القرآن إذا شوش على الناس، فما بالنا بما يحصل في مساجدنا بأن يقرأ القرآن بصوت جهوري إلى غير ذلك من البدع. كذلك ومن البدع والأخطاء التي تقع في صلاة الجمعة، ولكنها بدأت والحمد لله تزول وتندثر في كثير من بلاد المسلمين، ولكن ننبه عليها حتى نكون كطلبة علم، إن كنا من طلبة العلم، على بصيرة من ذلك. وهذه البدعة التي والحمد لله بدأت تندثر وتزول، أننا نجد في بعض المساجد بعد أن يصلي الناس الجمعة يقومون ويصلون الظهر. أسأل الآن، هل بعضكم على علم بهذا ام لا؟ انه هذا موجود؟ اللي عنده علم بهذا يرفع ايده. طيب، يوجد في بعض المناطق والبلاد هذه البدعة، ان الناس اذا فرغوا من صلاة الجمعة قاموا وصلوا صلاة الظهر، وهذا غلط وخطأ وبدعة وضلالة وزيادة على الشريعة، لان النبي صلى الله عليه وسلم عندما صلى الجمعة مع السنين الطويلة التي كان يصلي فيها الجمعة هو واصحابه رضي الله عنهم جميعا، لم ينقل عنهم البتة انه امرهم او انهم كانوا يصلون ظهرا بعد يوم الجمعة، فوجب التنبيه على بطلان هذه البدعة. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ان هذه البدعة في طريقها الى الفناء والزوال، هكذا السنة تبقى والبدعة تفنى. كذلك مما يعتاده الخطباء يوم الجمعة انه اذا انتهى من الخطبة الاولى واراد ان يجلس قال للناس ان في يوم الجمعة ساعة الى اخر ما يقولون، فادعوا الله وانتم موقنون بالاجابة، ويجلس الامام ويحرض الناس على ان يدعوا بين الخطبتين. وهذه من بدع وخطأ الخطباء الذين لم يتعلموا الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ساعة الإجابة يوم الجمعة، ولكن لم يثبت في الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر أصحابه في هذه الساعة أن يدعوا. والحديث الذي في مسلم تكلم فيه الحفاظ، ولكن لا نفتح هذا الباب إلا عند الحاجة. المقصود أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه فيما هو مبثوث في كتب السنة أنهم كانوا يأمرون الناس أن يدعوا بين الخطبتين، ولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه كان يدعو بين الخطبتين، فهذا خطأ، هذا خطأ. وإنما الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجلس دون أن يأمر الناس بالدعاء، فأمر الناس بالدعاء في هذه الساعة من البدعة. قال رأي أو قال إنسان برأيه ما قال، دين النبي صلى الله عليه وسلم مبني على الكتاب والسنة وفهم السلف، فمن خالف ذلك رد عليه قوله كائنا من كان. كذلك يوم الجمعة يختم بعض الخطباء بآية، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وهذه البدعة وصلت أرض الحجاز، فكثير من خطباء المسلمين في بلاد الحجاز وبلاد الشام وبلاد اليمن إذا أراد أن ينهي الخطبة ذكر هذه الآية. ونحن لا نمنع أن يقرأ القرآن في الجمعة من باب التذكير، فقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سورة قاف على المنبر كل جمعة، هكذا ذكر الراوي يقرأ سورة قاف على المنبر يوم الجمعة. فلا يستنكر أن يقرأ القرآن على المنبر ثم يفسره الخطيب ويأخذ منه العبرة والفائدة. وقد ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة الشمس إذ انبعث أشقاها وقال انبعث لها رجل كذا كذا كذا. وقد ثبت عند البخاري أنه قرأ على المنبر ونادوا يا مال هكذا قال، وهي قراءة في يا مالك، قراءتان، يا مالك ليقض علينا ربك، يا مال. إذن أن يقرأ الخطيب على المنبر يوم الجمعة شيئا من القرآن أو سورة من القرآن ثم يبين للناس ما فيها، هذا له أصل في السنة. لكن هؤلاء الخطباء يجعلون هذه الآية دينا يختمون به الخطب، وللأسف فإن هذا يحصل من بعض علمائنا وهم مخطئون، وأقول بعض، وإلا فإن علماء السنة ولله الحمد لا يجمعون على خطأ. فينبغي أننا نتبع السنة في القليل والكثير، ويكون عندنا الدقة في حسن الاتباع. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يخص آية ليختم بها الخطبة، فإن تخصيص الخطيب لآية معينة لينهي بها خطبته لا شك ولا ريب أن هذا من البدع فعله من فعله. ودائما يا إخواني تعلموا الأدب مع العلماء، ثم أننا لا نتعصب لبعضهم إذا خالف أحدهم السنة، فالسنة سيف لا يقبل الاعوجاج. كذلك هؤلاء الذين يختمون خطبهم بهذه الآية لما أتوا بهذه البدعة تركوا سنة، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في السلسلة الصحيحة لشيخ أهل السنة الألباني شيخ المحققين رحمه الله، وإسناد الحديث صحيح أو حسن كما قال الشيخ، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب إذا فرغ من خطبته قال أقول قولي أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في نهاية الخطبة. كذلك مما يفعله الخطباء في خطبهم أنهم إذا أرادوا أن ينهوا خطبة الجمعة ختموها بالدعاء، وهذه عادة جرى عليها كثير من البلاد والعباد. وقد روى ابن أبي شيبة في المصنف من طريق ليث ابن أبي سليم قال كان طاووس ابن كيسان التابعي الثقة تلميذ ابن عباس، قال كان طاووس يكره دعاءهم يوم الجمعة ورفع الأيدي، وكان لا يؤمن ولا يرفع يديه. وهذا إسناد جيد إلى ليث ابن أبي سليم، وليث كان قد اختلط، ولكنه يذكر فعلا رآه عن طاووس، فذكر عن طاووس أنه كان يكره هذا الدعاء يوم الجمعة ويكره رفع الأيدي من الإمام والجلوس من الخطيب والجلوس، وكان لا يفعل ذلك. وكلام طاووس في المسألة هو الحق، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم ربما دعا يوم الجمعة لعارض يعرض على المسلمين ولنازلة تنزل، يعني كان ربما دعا إذا جاء على المسلمين ما يضرهم. فقد ثبت عند البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للاستسقاء لما جاءه رجل وطلب منه الدعاء واشتكى إليه قلة الماء، والحديث أخرجاه في الصحيحين. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه حتى رؤي بياض إبطيه، يقصد أنه بالغ في رفع اليدين حتى ظهر بياض الإبط، ودعا حتى أمطرت السماء. فلما كان الجمعة القابلة قام ذاك الرجل أو غيره، هكذا شك الراوي، فقال: يا رسول الله، انقطعت السبل وتهدمت البيوت، أي شكى من كثرة المطر. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ودعا. ففيه على أن الدعاء يأتي في الجمعة عرضا، إذا كان هناك داع للدعاء كمصيبة ألمت بالمسلمين واستجدت عليهم، أو انقطاع مطر، أو كثرة مطر، لأن النبي دعا عندما قل المطر، ولما كثر المطر وأذر الناس دعا أن يكون المطر حوالي الناس وليس عليهم. إذن العلة هي الضرر. فإذا كان الخطيب يدعو لشيء عارض فلا بأس بذلك. وعندئذ هل يدعو الجلوس أم يسكتون؟ بمعنى إذا دعا الخطيب لسبب عارض هل يدعو الجلوس أم يسكتون؟ قد ثبت في صحيح البخاري أن النبي دعا ودعا الناس معه، في بعض الروايات عند البخاري في بعض الطرق فدعا ودعا الناس معه. ففيه حجة على أن الجالسين يؤمنون مع الخطيب، لكن هذا الدعاء ليس هو الدعاء الذي يختم به الخطباء خطبهم الآن. بس ما فيش الكهرباء، ادورة ما في مانع. جزاك الله خير، جزاك الله خير، الله يجزيك خير. لكن هذا الدعاء ليس الدعاء الذي عليه الآن الخطباء، أنه إذا أراد أن ينهي الخطبة دعا وأمن الناس، هذا غلط. ولم يكن هذا من فعل السلف الصالح أنهم يختمون خطبهم بذلك. وقد ذكر الإمام ابن أبي شيبة رحمه الله هذا الأثر، أثر طاووس، عن جرير ابن عبد الحميد، وهو ثقة احتج به الشيخان، عن ليث ابن أبي سليم، وهو اختلط، أخرج له مسلم، ولكنه هنا يذكر فعلا رآه، فمثل هذا يحتمل منه. فيذكر عن طاووس أن طاووسا كان يكره دعاءهم يوم الجمعة ويكره رفع الأيدي فيه. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث عمارة بن رؤيبة أن بشر بن مروان، وكان أميرا في ذاك الوقت، دعا ورفع يديه يوم الجمعة، فقال عمارة: قبح الله هاتين اليدين، لقد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فما كان يزيد على أن يقول هكذا، وأشار بأصبعه السبابة. إذن أصل الدعاء يوم الجمعة لسبب عارض لا بأس به، ولكن أن تختم الخطب به، أن يختم الخطيب الخطبة بالدعاء ويؤمن الجالسون، فهذه من البدع المحدثات، فهذه من البدع المحدثات. وقد روى أيضا ابن أبي شيبة بإسناده من طريق الأعمش عن الأعمش بإسناده إلى بعض أئمة السلف قال كان إذا رأى الناس يرفعون أيديهم يقصد مسروقا، وهو مسروق بن الأجزع الثقة، كان إذا رأى الناس يرفعون أيديهم يوم الجمعة مع الخطيب قال قطع الله تلك الأيدي، قطع الله تلك الأيدي. حاصل الكلام أن الدعاء يوم الجمعة لا يختم به في الخطبة، ولكن إذا رأى الخطيب نازلة نزلت في المسلمين يدعو ويدعو الناس معه، وربما دعا في أول الخطبة أو في وسطها أو في آخرها، ولكن أن تختم الخطب بالدعاء فهذه عادة تلقاها الناس ليس لها في السنة أصل. على كل حال لو توسعنا في مسألة البدع فيما يحصل في الجمعة ربما خرجنا عن أساس الموضوع، لكن نذكر أو ذكرنا ما جاء عربا ونسأل الله أن يصلح الجميع. نعم، بعد التجمل.
وندب له التبكير والتطيب والتجمل والدنو من الإمام، ومن أدرك ركعة منها فقد أدركها.
هذه مسألة تكلم فيها علماؤنا رحمهم الله، وهي بما تدرك الجمعة. ربما تأخر الإنسان عن صلاة الجمعة لعذر عرض له، فربما جاء وقد صلى الإمام ركعة، وربما جاء وقد صلى الركعتين وجلس للتشهد، فمتى يحصل الإدراك؟ يعني متى يكون المصلي مدركا للجمعة، ومتى يحكم عليه بأن الجمعة فاتته؟ اختلف في هذا العلماء رحمهم الله على قولين. قال بعض أهل العلم إن أدرك ركعة من صلاة الجمعة حسبت له جمعة وأتم عليها ركعة أخرى، وهؤلاء يقولون إذا أتيت وقد أدركت ركعة واحدة، لأن صلاة الجمعة ركعتان، فإن أدركت منها ركعة حسبت لك الجمعة، ولكن إن لم تدرك الركعة فقد فاتتك الجمعة وتصليها ظهرا. هذا قول. وقال آخرون من أهل العلم بل يدرك المصلي الجمعة ولو أدرك الخطيب أو ولو أدرك الإمام في التشهد. ما الفرق بين القولين؟ انتبه. على القول الأول من اشترط إدراك ركعة لكي تدرك الجمعة، إذا أتيت والإمام قد جلس في التشهد فتجلس معه، فإذا سلم الإمام فتقوم، وماذا تصلي؟ تصلي ظهرا لأنك لم تدرك ركعة. هذا القول الأول. القول الثاني إذا أتيت والإمام قد جلس للتشهد، على القول الآخر فبعد أن ينصرف الإمام ويسلم تقوم وتصلي ركعتين، تصلي جمعة. إذن فهذان قولان لأهل العلم، وأصح القولين هو ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وقد ثبت عند مسلم وتفرد بهذا اللفظ مسلم: من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة. فوافق مسلم البخاري شيخه: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وفي بعض الروايات زاد الإمام مسلم بزيادة ليست عند البخاري قوله: مع الإمام. قال الزهري في بعض طرق هذا الحديث خارج الصحيحين، قال الزهري وهو محمد بن مسلم بن شهاب الزهري الثقة الإمام، قال: والجمعة من الصلاة. ماذا يقصد الزهري؟ يقصد التمسك بالنص الايه العام: من أدرك ركعة من الصلاة. فقوله الصلاة تشمل صلاة الجمعة وغيرها. فأصح القولين أنه من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك صلاة الجمعة. فإن لم تدرك ركعة فإنك بعد أن يسلم الإمام تقضيها ظهرا. وقد صح في مصنف ابن أبي شيبة بإسناد صحيح على شرط الشيخين من طريق نافع عن ابن عمر أن ابن عمر رضي الله عنه قال: إذا أدركت ركعة فأضف أو فأتم إليها أخرى وقد أدركت الجمعة. هذا معنى قوله. وجاء أيضا عن ابن مسعود مثل هذا، ولكن من طريق أبي إسحاق السبيعي، وفي أبي إسحاق السبيعي كما تعلمون اختلاط وفيه كذا وكذا، وقد مشى أثر ابن مسعود الألباني في الإرواء، ولكن الثابت هو عن ابن عمر. إذن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حيث الدلالة العامة: من أدرك ركعة من الصلاة سواء كانت الجمعة أو غيرها. كذلك الذي جاء عن ابن عمر ما يوافق المرفوع. إذن فمن أدرك ركعة من صلاة الجمعة فقد أدرك صلاة الجمعة. فإن لم يدرك ركعة من صلاة الجمعة لزمه أن يصليها ظهرا، يصلي ظهرا. بما تدرك الركعة؟ بالركوع أم بغيره؟ بالقراءة مع الركوع؟ سبق الكلام في المسألة. هذا ما يتعلق بمسألة إدراك الجمعة. نعم.
ومن أدرك ركعة منها فقد أدركها وهي في يوم العيد رخصة.
قال رحمه الله: وهي في يوم العيد رخصة. يقصد الإمام الشوكاني أن صلاة الجمعة إذا توافقت مع يوم عيد، سواء كان يوم عيد الفطر أو عيد الأضحى، إذا توافقت صلاة الجمعة مع يوم عيد. فاختلف في هذا أهل العلم. في ماذا اختلفوا؟ قال بعض أهل العلم: إذا اجتمع يوم الجمعة مع صلاة عيد فإن صلاة الجمعة لا تجب. وقد ثبت عند أبي داود وعند غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتمع في يومكم عيدان فمن شاء أجزأه عن الجمعة وإنا مجمعون، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم عندما اجتمع يوم عيد مع يوم الجمعة جعل حضور الجمعة رخصة، من شاء حضر ومن شاء لم يحضر. وقد ثبت عن عبد الله بن الزبير عند أبي داود أنه صلى يوم عيد فطر وقد صادف الجمعة، فاجتزأ بصلاة العيد ولم يصلي الجمعة أو ولم يصلي شيئا حتى أذن العصر. إذن إذا اجتمع يوم الجمعة مع يوم عيد فإن صلاة العيد تجعل صلاة الجمعة رخصة ولا تجب عليه. واختلفوا إذا لم يصلي جمعة هل يلزمه أن يصلي ظهرا؟ فقال بعضهم يلزمه أن يصلي الظهر، وقال بعضهم لا يلزمه ذلك، وهو الصحيح بلا شك، وهو الصحيح بلا شك. والحجة في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما اجتمع العيدان يوم الجمعة مع العيد قال قد اجتمع في يومكم عيدان، فمن شاء لم يحضر الجمعة وإنا مجمعون. ثم لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يصلونها ظهرا، ولا يجوز ترك البيان عن وقت الحاجة. ثم الذي ثبت عن عبد الله بن الزبير أنه فعله على ملأ من الصحابة ولم ينكر عليه، وهذا فعل مستفيض مشهور، أنه لم يصلي شيئا حتى جاء وقت العصر، وهو قول طائفة من أهل العلم أنه إذا اجتمع العيد مع الجمعة صارت الجمعة رخصة، فمن شاء صلاها ومن شاء لم يصلها، ولكن لا يجب عليه أن يصليها ظهرا لأنه لا دليل على ذلك، بل هو بخلاف ما جرى عليه عمل الصحابة رضي الله عنهم جميعا. من الأول خالص كل من الأول.
قال رحمه الله تعالى: باب صلاة الجمعة تجب على كل مكلف إلا المرأة والعبد والمسافر والمريض، وهي كسائر الصلوات لا تخالفها إلا في مشروعية الخطبة قبلها ووقتها وقت الظهر، وعلى من حضرها ألا يتخطى رقاب الناس وأن ينصت حال الخطبتين، وندب له التبكير والتطيب والتجمل والدنو من الإمام، ومن أدرك ركعة منها فقد أدركها، وهي في يوم العيد رخصة.
جزاه الله خيرا وأحسن الله إليه. كذلك مما يتعلق بالجمعة ساعة الإجابة، وقد اختلف العلماء في ساعة الإجابة يوم الجمعة على نحو 40 قولا جمعها الحافظ المحدث الفقيه الإمام ابن حجر في كتابه العظيم فتح الباري. وأصح ما ورد في المسألة أن ساعة الإجابة هي آخر ساعة من يوم الجمعة، آخر ساعة من يوم الجمعة. صح ذلك في السنن وفي غيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم بين إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد قائم يصلي يدعو الله، ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها آخر ساعة من الجمعة، وهذا الذي ثبت عن جمع من الصحابة، يعني قبيل غروب الشمس. وأما الحديث الذي في مسلم فهو معلول، أعله الحفاظ كالدارقطني والبخاري وغيرهما، ولا يصح، وهو من الأحاديث التي انتقدت على الإمام مسلم رحمه الله تعالى. إذا ليس الأمر كما يفعل هؤلاء الخطباء، وأرجو أن تكون هذه الساعة فادعوا الله، هذه من البدع وسبق الكلام عليها في أول الدرس. هذا ما يحضرني بالنسبة للجمعة، والآن هاتوا أسئلتكم، فإن فاتنا شيء سنفيد ونستفيد. عندك أسئلة تتعلق بالجمعة في الورق؟ هاتوا. قال بعض أهل العلم إن البيع محرم مطلقا بعد كل أذان، ولا يقيد بأذان الجمعة فحسب. سنتكلم عن مسألة البيع في الأذان الأول أو الثاني في وقتها إذا وصلنا إلى كتاب البيع، لكن الذي أبينه الآن مسألة الأذانين يوم الجمعة، هل سبق الكلام عليها في الأذان؟ تجمعون على ذلك أم كلكم واهمون؟ هل سبق الكلام عن الأذانين في أحكام الأذان؟ نعم؟ قلنا نتكلم عليها في الجمعة. طيب، أقول باختصار، كان الأذان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين كان للجمعة أذانا واحدا، وهو الأذان عندما يقوم الخطيب على المنبر. فلما كثر الناس في زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه جعل أذانين، وجعل أذانا على الزوراء موضع يعلو عليه المؤذن يؤذن قبل الأذان الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما فعل ذلك عثمان رضي الله عنه للحاجة التي رآها لما كثر الناس واتسع الموضع، فأراد أن ييسر على الناس لكي يتهيئوا للجمعة وقد كثروا وبعد المكان، فجعل هذا الأذان. وقد أنكر عليه بعض الصحابة، فقد ثبت أن ابن عمر رضي الله عنه قد أنكر هذا الأذان لأنه لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسواء كان هذا أو ذاك، المهم أن عثمان رضي الله عنه زاد هذا الأذان للحاجة التي رآها. في زماننا الآن الأمر مختلف تماما، يؤذن هذا الأذان أذان عثمان، ثم بعد دقيقة يؤذن الأذان الآخر. إذن فلا نحن اتبعنا النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نحن اتبعنا عثمان رضي الله عنه. لماذا؟ لأن عثمان رضي الله عنه إنما صنع ما صنع لأجل علة قائمة، هذه العلة الآن غير موجودة، ولذلك فإنهم لا يجعلون هناك وقتا بين الأذان الذي هو أذان عثمان وبين الأذان الذي هو أذان النبي صلى الله عليه وسلم عندما يعلو الخطيب المنبر. إذن فلا يجوز أن نعمل هذا الأذان الثاني أو الأول الذي زاده عثمان، لأن العلة غير موجودة. فإنك ترى الآن أنه يؤذن وبعد دقيقة يؤذن الأذان الثاني، فلا اتبعنا سنة النبي ولا اتبعنا اجتهاد عثمان رضي الله عنه. ومن هنا دخل على الناس ما يسمى بسنة الجمعة القبلية، وسبق الكلام أنه ليس للجمعة سنة قبلية، إنما تدخل يوم الجمعة تصلي ما بدا لك، فإن جلست وأذن الأذان الأول لا تعود تقوم للصلاة. أما كون البيع يحرم بالأذان الأول أو الثاني، هذه مسألة سيأتي الكلام عليها إن تذكرنا هناك في كتاب البيع. الدرس الذي يفعله الخطباء بعد الجمعة، بعد الجمعة الدرس الذي يفعل بعد الجمعة ليس له أصل في السنة. وقد سئل عنه شيخ أهل الحديث الألباني فرخص فيه، وليس هذا طبيعة الشيخ، بل هذا من عجائب فتوى الشيخ، لأن الشيخ سيف في السنة، فما أدري كيف رخص في هذا وقال لا بأس به. والله إذا كان عرضا شيء عارض وحاجة عارضة أراد أن يبينها الخطيب لا بأس، لكن أن يتخذ هذا الدرس ديمة وعادة لا شك أن هذا من البدع، لا شك أن هذا من البدع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك. ونحن لسنا ألبانيين ولا مصريين، نحن أهل سنة إن شاء الله. إذن هذا الدرس إذا احتاج الناس إليه لشيء عارض لا بأس، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ورغب بتقصير الخطبة. كذلك ليس هناك درس قبل الجمعة، كل هذا من الزيادة في الشريعة والزيادة في الدين، وخير الهادي هادي محمد صلى الله عليه وسلم. هل يجوز الكلام بين الخطبتين؟ إنما نهي عن الكلام في الخطبة، فإذا جلس بين الخطبتين فهذا جلوس كجلوسه الأول عندما يعلو المنبر. وقد ثبت أن الصحابة كان إذا جلس عمر على المنبر تكلموا حتى إذا خطب سكتوا، ففيه حجة أن السكوت يلزم بعد أن يتكلم، أما إذا جلس سواء الجلوس الأول أو الجلوس بين الخطبتين فإنه لا بأس بالكلام، لأن النبي قال من قال لأخيه والإمام يخطب، هنا ما يخطب إذا جلس بين الخطبتين. كيف تكون ساعة الإجابة هي آخر ساعة وهي لا يوافقها عبد للصلاة، لأن الصلاة مكروهة في آخر ساعة؟ سئل عن ذلك لما قال عبد الله بن سلام عند أبي داود أن ساعة الإجابة هي آخر ساعة، فسأله أبو هريرة كيف ذاك وهي ساعة لا يصلى فيها، والنبي قال لا يوافقها عبد قائم يصلي. فقال عبد الله بن سلام أليس الرجل إذا انتظر الصلاة أليس في صلاة؟ قال بلى. قال فهو ذاك، فهو ذاك. فإن كانت هذه الساعة افترضنا أنها حصلت فيها ساعة الإجابة ووافقت ساعة الكراهة، فعندئذ يرد ما يقول عبد الله بن سلام، وإلا فإن هذه الساعة قد تكون قبل اصفرار الشمس، وقبل اصفرار الشمس على الراجح كما سبق الكلام فإن الصلاة لا تكره، لعلكم تذكرون هذا، فيلتئم في هذا الأمر الحديثان. من نص الحصى فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له. هل هذا حديث جاء عند أبي داود إذا قلت لصاحبك أنصت فقد لغوت، وإذا لغوت فلا جمعة لك، وإنما حسبت لك ظهرا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله. إذا كان يوم العيد هل يجوز ترك صلاة العيد إذا كان سيصلي الجمعة؟ لا شك إذا صلى العيد فتسقط عنه الجمعة، وأما هل يترك الجمعة ليصلي العيد، هل يترك العيد ويجتزئ بالجمعة؟ كذلك الأمر.
الجمعة؟
لا خلاص. هاتوا أسئلتكم في موضوع الدرس. العشاء على الساعة كم يا أولاد؟ 9:30 يعني ماشي. بسم الله. نعم جزاك الله خيرا، ذكرتني بما أردت أن أقول. كنا نعتاد وأنا من هؤلاء أننا السؤال كنا نعتاد وأنا من هؤلاء أننا نخطب الخطبة الأولى ونبدأ بالحمد، وهذا أصله في السنة، فإذا قمنا للخطبة الثانية ابتدأنا أيضا بالحمد، وجرينا على هذا سنين. السؤال هل يحمد الله في الخطبة الثانية كالأولى؟ كنا نعتاد هذا سنين حتى علمنا الله من هذا الرجل شيخ أهل السنة، ولعنة الله على من يغمزه، ولعنة الله على من يتكلم في عرضه أحياء أو أمواتا. الألباني شيخ أهل الحديث لا يحبه إلا صاحب سنة، ولا يبغضه إلا مبتدع أجهل من حمار أهله. إيش يقول هذا الرجل؟ قال ما في حمد في الخطبة الثانية. ها فنظرنا في السنة فوجدنا كما قال الرجل، لأننا الآن إذا أردنا أن نحمد في الخطبة الثانية فلماذا لا نبدأ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونذكر الآيات الثلاث خطبة الحاجة؟ إذن فالسنة أن تفتتح الخطبة بالحمد، أما الخطبة الثانية فقد أفادنا الشيخ الألباني رحمه الله على أنه ليس فيها حمد. ولما رجعنا ونقبنا وجدنا ما يقول الرجل حقا، فجزاه الله عنا وعن الإسلام خيرا. نعم أبو طلعة. قراءة القرآن في الخطبة لم يقل أحد حسب علمي أنها من شروط صحة الخطبة، واضح؟ وإنما قد ذكر بعضهم أنه يستحب أن يقرأ شيء من القرآن، والنبي ربما قرأ وربما ما قرأ. نعم.
كان الدرس بعد الجمعة العيد وهي تراوح قرنة من التمارين في العيد.
هذه بدعة. مش القوس بيعملها؟ طب ما يعملوها في أي وقت ثاني؟ حبكت يوم الجمعة؟ سنة النبي أولى يا إخواني، سنة النبي أولى، يعملوها في أي وقت تاني. النبي قال من فقه الرجل أن يقصر الخطبة، يجهم لا بيقصروا الخطبة ويجي بعد الخطبة يعمل لنا درس. معك الأيام كثيرة يا أخي، سنة النبي أولى، سنة النبي أولى. فهمت علي؟ إذا كان عارضا شيء، عارض شيء لا بد منه، عذر عارض لا بأس، مع طول السنة ما أحبكت يوم الجمعة بعد الخطبة يعملوا هذه الدروس. هذه بدعة مقيتة، لأنهم يجعلونها دينا لازما حتى صار الدرس أمرا مرتبطا بالخطبة. ويتعجب الشيخ الألباني كيف رخص فيها، ما أدري. نعم إيش؟ احنا قلنا لن نفتح هذا الباب حتى يا حبيبي إذا كان هناك في أحاديث الصحيحين فيها شيء مررنا عليها مرور الكرام حتى لا تسقط هيبة الصحيحين. أنا قلت لا نفتح هذا الباب، فهمت قصدي؟ أي نعم، لكن الحديث معلول. نعم، حتى لا يجرؤ طلبة العلم المساكين أمثالي الذين هم كذا وكذا يجرؤون على الصحيحين. نعم. إيش؟ لا لا، الأصل في النهي التحريم، فنهى النبي عن تخطي رقاب الناس والأصل في النهي التحريم. نعم. إذا لم يحمد الله ولم يصلي على النبي فما عندنا دليل يبطل الخطبة، وإن كان بعضهم جعل ذلك شرطا أنه يحمد الله ويصلي على النبي وجعل ذلك شرطا، ليس على هذا دليل صحيح. نعم عليه دليل أن يقول يحمد الله ويصلي على النبي، لكن هل هذا شرط به تبطل الخطبة إذا ترك؟ قول لأهل العلم رحمهم الله، لكن هذا غلط، ليس عليه دليل صحيح صريح من الكتاب والسنة. فهمت عني؟ ها؟ نعم، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جلسة، ايش هذه الجلسة؟ القرفصاء. صح في ذلك النهي عن رسول الله، صح في ذلك النهي ان يوم الجمعة هذه الجلسة جلسة القرفصاء ان يقيم ساقيه وان يجمعهما وان يجمعهما بيديه او بثوبه او بحبل كما يفعل اخواننا اليمنيون. هذا غلط، هذا منهي عنه. واضح؟ واضح؟ أيه؟ معك تكون. كثرت النوازل في زماننا، فهل يجوز للخطيب أن يتخذ الدعاء يوم الجمعة عادة مفترضة؟ على أسلوب العلامة الألباني كلمة بكلمة، أليست النوازل في زمن النبي منذ أن بدأ الجهاد كان لا يزال يقتل من يقتل في الغزوات، وما وكانت الغزوات ليل نهار في كثير من الأوقات، هل اتخذ النبي الدعاء لأجل ذلك ديما؟ طيب، بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم في زمن السلف أليس الجهاد كان كذا وكذا دواليك، يوم لهم ويوم عليهم، هل اتخذ السلف الدعاء يوم الجمعة ديمة؟ وصل الجواب؟ إذن لا يتخذ ديمة. النازلة الطارئة الجديدة التي لا عهد للمسلمين بها. واضح؟ نعم. بعد الخطبة الثانية زي ما بنعمل، انت ما بتحضرش الخطب بتاعتي هنا، عادي بقوم بكمل خطبتي عادي، ايه المشكلة؟ ايه المشكلة؟ ما دام الراجل علمنا السنة ووجدنا كلامه حقا فلماذا لا نتبع الحق ايا كان قائله، لا سيما اذا كان اماما من ائمة الهدى كالشيخ الألباني. فهمت علي؟ ايه نعم تفضل. والله الله يسلم بقك، دي من بدع المصريين. ما شفنا جمع التبرعات يوم الجمعة إلا في مصر بين الايه الخطبتين. كيف هذا؟ النبي أمر بالإنصات، يجلس الخطيب جلسة خفيفة، هذا بيقوم ويبدأ الخطيب في الخطبة ويمشي بين الصفوف، وأنا أشهد الله الذي لا رب سواه إن من سنين طويلة بقول لإخواني طلبة العلم الذين يسجلون خطب الجمعة، شغلكم بالشريط قلب الشريط، خصوصا لما تكون الخطبة ايه مولعة وفيها ضربة الحكام، تلاقي الشباب ايه فرحة الدنيا في قلوبهم. طيب وبعدين على قولة الألباني تي 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 زي ما رحت جيتي. كنت اقول لإخواني وانا حديث السن، هذا من اللغو، قلب الشريط من اللغو، لأنه يشغل، من مس الحصى فقد لغى. حتى وجدت سئل الشيخ الألباني في سلسلة الهدى والنور فقال قلب الشريط من الايه يدخل في اللغة. لم أسمعه بأذني حدثني من أثق به. فإن كان الرجل قال هذا فالحمد لله أننا نوافق علماءنا. نعم. الكتابة مع الخطيب أو قلب الشريط كل هذا من اللغو، كل هذا من اللغو، وهو أشد من مس الحصى. تجد الناس يتجهون للخطيب وهو عينه على الشريط، يا ترى الشريط وقف ولا ما وقف. نعم نعم. لا تفترض ما لا يمكن حدوثه في الدنيا. حدث خطب خطبة واحدة وخلص الحمد لله. طيب طيب الخطبتان خلاص مش هنقدر نضحك لغاية ما يطلع الفجر. الخطبتان واجبتان فلا يجتزئ بخطبة واحدة، فلا بد من الخطبتان من الخطبتين جرى على ذلك عمل السلف. واضح؟ الحمد لله انهم ذكروه واعادوه ليخطب. هيا ابا الحج. تمام. المريض اذا صل اذا صلى المريض صلى وهو قاعد له نصف الاجر. النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة القاعد على نصف صلاة القائم. يبقى المريض اللي بيصلي جالس جالسا بعذر له نصف الاجر. سؤالك انت ايه بقى؟ انت يا اخي فهمت كلام الحج؟ اسكت. انت فهمت كلامه؟ اقف. يقصد ايه بقى الحج؟ لا، المريض وهو جالس بياخد نصف الاجر. واضح؟ ايوه طب. نعم. هيا علاء. ايه الغسل بعد الفجر متى يبدأ يوم الجمعة؟ سكت الرجل. ما أقول متى يبدأ وقت الجمعة، أقول متى يبدأ يوم الجمعة. متى يبدأ يوم الجمعة؟ بعد الفجر. من اغتسل يوم الجمعة. إذا علق الغسل بما علق الغسل بماذا؟ بوقت الجمعة أم بيوم الجمعة؟ وقد علمنا أن اليوم يبدأ من طلوع الفجر، فإن اغتسل بعد طلوع الفجر فقد حقق السنة والأمر الذي أمر به. واضح؟ أين؟ تفضل. والله أعلم.